بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. أيها الإخوة الكرام، فائدتين تتعلق بالدرس الماضي. أما الفائدة الأولى، سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن رجل دفع من عرفة بعد غروب الشمس وقبل دفع إمام الحج. بعد غروب الشمس يعني الوقت الشرعي قد دخل للدفع، وقبل دفع إمام الحج. في الزمن الماضي كان يكون للحج أمير وإمام. فقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه، كلهم يشدد فيه. يعني الإمام أحمد يتكلم عن مسألة الدفع بعد الغروب قبل إمام الحج، فقال: ما رأيت أحدا يسهل فيه، كلهم يشدد فيه. فكيف بالدفع قبل غروب الشمس؟ معي أيها الأخوة الأفاضل، هذا الدفع بعد الغروب قبل دفع الإمام. قال: ما رأيت أحدا سهل فيه، كلهم يشدد فيه. فما بالكم بمن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس؟ فهذا أيها الإخوة الأفاضل فعل من أساء. وكما مر معنا ذكر جماعة من أهل العلم أن عليه الدم، لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. الفائدة الثانية، قال الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في شرح معاني الآثار: فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين هذا متفق عليه. رفع اليدين في الدعاء عند الصفا والمروة وبجمع أي في مزدلفة وعرفة وعند الجمرتين هذا متفق عليه. معنى كلام الطحاوي: على الصفا في الدعاء ترفع يديك، على المروة في الدعاء ترفع يديك، في مزدلفة في الدعاء ترفع يديك. الدعاء الذي سيأتي معنا أنه يكون بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، وفي يوم عرفة ندعو مع رفع اليدين، وعند الجمرتين بعد رمي جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الوسطى ترفع يديك في الدعاء. قال: فهذا متفق عليه. هذا متفق عليه. نأتي إلى حديث الباب. بوب عليه الإمام البخاري في الصحيح: باب الركوب والارتداف في الحج. باب الركوب والارتداف في الحج. ثم أورد فيه حديث عبد الله بن عباس أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. يعني عروة بن الزبير في حديث الباب كان جالس مع أسامة، والناس لماذا سألت أسامة بالذات؟ لأن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة، فهو الخبير بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومشيه من عرفة إلى مزدلفة، لأنه كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير واحد. واضح أيها الإخوة الكرام؟ لذلك وجه السؤال لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة، وكان أسامة شابا ما كان كبيرا، وأردف الفضل، وكان الفضل أيضا شابا وما كان كبيرا. وفي هذا إشارة طبعا إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وشدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. عند الإمام أحمد أيها الأحبة الأفاضل عن أسامة قال: فجعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يكبح راحلته حتى أن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل. ما معنى هذا الحديث عند الإمام أحمد؟ هذه الرواية جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الناقة لا تسرع وتمشي مشيا بطيئا حتى أن ذفراها، أصل الأذن، أذن الناقة، ليكاد يصيب قادمة الرحل. قادمة الرحل متاع الرجل الذي يكون أمامه على الناقة، متاع الرجل الذي يكون أمامه على الناقة، يعني رقبة الناقة تكاد تكون ملوية حتى لا تسرع وتمشي الهوينة. وفي هذا أيها الإخوة الأفاضل تيسير عظيم على هذه الأمة. من أي ناحية؟ تخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع والعجلة من عرفة إلى مزدلفة، والناس مشت على هذا الأمر إلى أيامنا، كيف سيكون واقع الناس أيها الأخوة الأفاضل؟ سيحطم بعضهم بعضا. ولكن كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار. انتبه، إذا دفعت من عرفة إلى مزدلفة فالزم هذا الأمر النبوي، عليك بالسكينة والوقار. تجد بعض الناس يتخاصمون يتشاجرون، وبعضهم قد يغضب وغيره، وعليك بالسكينة والوقار. قال: فإن البر ليس في إضاع الإبل، ليس زيادة الأجر في جعل هذه الإبل تسرع وتصرخ ويكون هناك جلبة وصراخ وإزعاج، وإنما عليك بالسكينة والوقار. وهذا لا يعني عدم المشي السريع المعتاد، لأنه في حديث الباب: كان يسير العنق. ما معنى يسير العنق؟ يمشي مشيا بالناقة أسرع قليلا من المشي البطيء. الناقة إذا ركبها صاحبها تمشي مشيا بطيئا عاديا اعتياديا، العنق نوعا ما أسرع من هذا المشي. قال: فإذا وجد فجوة النص، أي أسرع إسراعا فوق الإسراع الأول اليسير، أسرع إسراعا فوق الإسراع الأول اليسير. والحجاج أيها الإخوة الأفاضل يدفعون من عرفة إلى مزدلفة، وسميت مزدلفة من الإزدلاف، ومنه قول الله عز وجل: وأزلفت الجنة، وأزلفت الجنة، قربت. الإزدلاف الاقتراب، الاقتراب من ماذا؟ الاقتراب من منى، الاقتراب من منى، أو الإزدلاف لأنهم يزدلفون، أي يتقاربون ويجتمعون في مزدلفة، يتقاربون ويجتمعون في مزدلفة. وطبعا أيها الأخوة الكرام، في أيامنا كيف تميز مزدلفة؟ لا، غير الحدود، بالنظر. في أيامنا طبعا بالإضاءة البيضاء، مزدلفة إضاءتها بيضاء، هذا تميز بها بارك الله فيك مزدلفة. هذه فائدة سمعتها من شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، هو الذي ذكر هذه الفائدة. وإذا ذهبت إلى الحج قارن هذا الأمر وستراه وستعرفه إن شاء الله تعالى. طيب، ومزدلفة أيضا تسمى جمع، مزدلفة تسمى أيضا أيها الإخوة الكرام جمع، لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى أيضا بالمشعر الحرام، تسمى أيضا بالمشعر الحرام. طيب، عندنا مسألة: ما حكم المبيت بمزدلفة؟ ما حكم المبيت بمزدلفة؟ جماهير أهل العلم من السلف والخلف يرون أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وبعض أهل العلم يرى بأن المبيت بمزدلفة وإدراك صلاة الفجر فيها ركن من أركان الحج، وهذا الكلام غير صحيح. جاء عن الإمام أحمد أنه حكى الإجماع في أن المبيت بمزدلفة ليس ركن من أركان الحج، ليس ركن من أركان الحج، وإنما هو واجب من واجبات الحج. ما الدليل على الوجوب؟ ما الدليل على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه للضعفة. لو كان المبيت بمزدلفة سنة، لماذا يستأذنون الضعفاء؟ لماذا يستأذن الضعفاء من النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج بمزدلفة؟ فلما استأذنوا منه دل على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. طيب عندنا مسألة، من فاته المبيت بمزدلفة لغير عذر، رجل ما جاء مزدلفة، قال أنا لا أريد أن أذهب إلى مزدلفة متعمدا والعياذ بالله، عليه دم لأنه ترك واجب من واجبات الحج. طيب سؤال، من فاته المبيت بمزدلفة لعذر، يعني أنا أحكي الآن هذه الواقعة، قال لي أحدهم صليت في مزدلفة المغرب والعشاء والفجر، كيف؟ قال خرجنا من عرفة، قال ما وصلت مزدلفة إلا على أذان الفجر. طبعا خطأ منه أنه يؤخر المغرب والعشاء إلى أذان الفجر، لكن بعض العوام ما عنده علم، مفروض يصلي في الطريق. قال وصلت إلى مزدلفة بعد أذان الفجر، فصليت فيها المغرب والعشاء والفجر بعد أذان الفجر. هذا قد يقع أحيانا لبعض الحالات، أو يحتاج الإنسان يمرض أو غيره يرحمك الله، ما يصل إلى مزدلفة. فما حكم من فاته المبيت بمزدلفة لعذر؟ لا شيء عليه من ناحية الإثم، ولا شيء عليه من ناحية الدم، فهو غير مفرط، فهو غير مفرط. ما الدليل على هذا الكلام؟ عن الأسود بن يزيد أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب وهو بجمع، وهو في مزدلفة، بعدما أفاض من بعرفات، الناس من عرفات أفاضوا، جاء هذا الرجل في مزدلفة، قال يا أمير المؤمنين قدمت الآن، ما وقف بعرفة، جاء مزدلفة على طول، فقال فأتي عرفة، عمر يقول له وقف بها هنيهة ثم أفض، يعني اذهب إلى عرفة وامكث فيها قليلا ثم ارجع إلى مزدلفة. فانطلق الرجل وأصبح عمر، يعني جاء الفجر بجمع، وجعل يقول أجاء الرجل يسأل عنه، فلما قيل قد جاء أفاض. رواه ابن تيمية، رواه سعيد بن منصور، أشار ابن تيمية لهذا الخبر في شرح عمدة الفقه، وقال رواه سعيد المنصور بإسناد صحيح، رواه سعيد المنصور بإسناد صحيح. أعيد الاستدلال بالقصة، جاء هذا الرجل إلى عمر بمزدلفة في الليل بعد ما أفاض الناس من عرفات، فقال معنى كلامه يا أمير المؤمنين أتيت الآن لم أقف بعرفة. قال له عمر ارجع إلى عرفة وقف بها، فذهب إلى عرفة، جاء إلى مزدلفة وقد أصبح الصباح، فما بات في مزدلفة، فلم يقل له عمر عليك دم، وعذره على هذا التأخير، عذره على هذا التأخير. طيب ما السنة من ناحية الوقت في المبيت مزدلفة؟ متى نخرج من مزدلفة؟ عمل النبي عليه الصلاة والسلام متى خرج من مزدلفة؟ قال ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام بعدما صلى الفجر ثم دفع قبل طلوع الشمس. إذن بإجماع العلماء أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدية أنه بات بمزدلفة وصلى فيها الفجر في أول الوقت، ثم خرج من مزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. كفار قريش كانوا يفيضون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، خرج قبل طلوع الشمس، خرج قبل طلوع الشمس. طيب عندنا مسألة بالنسبة للضعفاء، هل يجوز لهم أن يدفعوا في الليل من مزدلفة؟ يجوز باتفاق العلماء، يجوز لهم أن يدفعوا من مزدلفة في الليل، حكى الإجماع ابن قدامة. طيب متى يدفعوا من مزدلفة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم يرون أنهم يدفعون بعد منتصف الليل، يدفعون بعد منتصف الليل. ودعوني أشرح لكم هذه المسألة أيها الأخوة الكرام. بالنسبة للضعفاء، وقت الدفع متى؟ بعد منتصف الليل. طيب، إذا جاء مجموعة من الضعفاء إلى مزدلفة في الساعة العاشرة يمكثون إلى أي وقت؟ إلى منتصف الليل. جاءوا في الساعة الحادي عشر، ونفترض أن منتصف الليل في الساعة الحادي عشر والنصف، يمكثون كم في مزدلفة؟ نصف ساعة، معي بارك الله فيكم، يعني ينزلون فيها يصلون فيها المغرب والعشاء ثم يدفعون. إذا جاء منتصف الليل جاز لهم الدفع، معي بارك الله فيكم. لكن ونبه على نقطة ومسألة، لا يأتي الإنسان ما ينزل في مزدلفة يمر بها مرورا، لا ما يصلح، ينزل في مزدلفة ويصلي فيها طبعا كما جاء المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ويجوز لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى بأن الدفع يكون بعد مغيب القمر، والصواب والله تعالى أعلم أن الدفع يكون بعد منتصف الليل. ونبه على نقطة، ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أن من كان في حملة وهو قوي غير ضعيف، والحملة كلها ستدفع بعد منتصف الليل، وهو يشق عليه أن يبقى وحده، خاصة من يحج أول مرة ما يستطيع أن يدبر أموره، بعض الناس فيقول يلحق بهم ويتبعهم ولا شيء عليه. فهذه مسألة لابد على طالب العلم أن يفقهها. أما إذا كان بارك الله فيكم قادر مستطيع على تصريف أموره، فهذا الأمر بارك الله فيكم لا إشكال فيه يبقى. ولكن بعض الناس ما يستطيع، رجل يعني ما يستطيع تدبير أموره، أو يعني يخاف أو غير ذلك، أو لا يستطيع مثلا أن يتصرف التصرف المناسب، فيكون معهم، فيكون معهم، وهذا ما يفتي به بعض مشايخنا. الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه يفتي بهذا. طيب، وبعض أهل العلم إخوان الكرام فقط للعلم يرى بأن الدفع بعد منتصف الليل يصح من الجميع حتى الأقوياء، بعض مشايخنا يرى هذا الأمر، يقولون بأن الزحام الشديد عذر في جعل جميع الناس ضعفاء، وهذا القول له وجاهة. ولكن أيها الإخوة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لما أذكر هذا الأمر بارك الله فيكم؟ حتى أن طالب العلم إذا جاءته فتية في هذه المسألة يعرف بأن في الأمر سعة وتيسير، بأن في الأمر سعة وتيسير. طيب، وبإجماع العلماء أن السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة؟ في حديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم نام بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام إلى أن طلع الفجر، فصلى الفجر في أول الوقت. وأنبه على نقطة أيها الإخوة الكرام، صلاة الفجر في أول الوقت لا تعني ولا تدل ولا تفيد ولا تبيح لك أن تصلي الفجر قبل الوقت. من ذهب إلى الحج يعلم بأن بعض الحجاج شدة استعجاله في هذا الأمر، بعد ما أذن يبادر بالأذان ويصلي قبل دخول الوقت، وهذه الصلاة أيها الإخوة الكرام باطلة، لا تصح، هذه الصلاة باطلة لا تصح. وهذا الأمر ما أقول قيل لي، رأيته، ومن حج رآه رأي العين، بأن بعض الناس هداهم الله عز وجل من شدة عجلتهم وسرعة استعجالهم بارك الله فيكم يؤذنون قبل الوقت ويصلون قبل الوقت، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، فانتبهوا بارك الله فيكم. قال جابر بن عبد الله: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. المشعر الحرام حاليا وين مكانه؟ في مزدلفة يوجد مسجد، مسجد مبناي بناء، يقولون هذا هو مكان المشعر الحرام، من ذهب الآن يجد هذا الأمر، هذا هو مكان المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني إذا استطعت أن تقف عند المسجد فطيب، ما استطعت فقف في أي موضع شئت. قال: انظر الآن إلى هذا، فاستقبل القبلة فدعا الله، هذا الأمر الأول، وكبره وهلله، دعا الله وكبره وهلله، يعني تجمع مع الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. قبل أن تطلع الشمس تحرك نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ توجه إلى ميناء ورمى جمرة العقبة الكبرى. ما حكم رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد؟ يوم العيد جمرة العقبة الكبرى. قال النووي: رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف، رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف، باتفاق العلماء أن رمي جمرة العقبة يوم العيد أمر من واجبات الحج باتفاق العلماء. طيب، عندنا مسائل في وقت الرمي. أولا، رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة متى؟ بعد طلوع الشمس، لأنه تحرك من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فإلى أن يصل إلى ميناء ويصل إلى جمرة العقبة الكبرى يصلها طبعا بعد طلوع الشمس. فمن رمى بعد طلوع الشمس ففعله صواب على السنة بإجماع واتفاق العلماء. طيب، من رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل غروب الشمس، الآن بعد طلوع الشمس، رمى قبل غروب الشمس فرماها في وقتها بإجماع العلماء، رماها في وقتها بإجماع العلماء، يعني بعد طلوع الشمس في وقتها بإجماع العلماء، قبل غروب الشمس في وقتها بإجماع العلماء، هذا الوقت بإجماع العلماء أنه وقت الرمي. طيب، إذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد بعد غروب الشمس، رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد بعد غروب الشمس، مثاله رجل أيها الأحبة الكرام بات في مزدلفة، صلى صلاة الفجر، دعا الله عز وجل، توجه إلى الحرم، ما راح رمى، توجه إلى الحرم لطواف الإفاضة والسعي، فذهب إلى الحرم وطاف وسعى ووصل وهو مرهق جدا، فنام إلى أذان المغرب. بعد أذان المغرب توجه لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، معي بارك الله فيكم. فما حكم عمله؟ جمهور أهل العلم يرون أنه لا شيء عليه، لا من الإثم ولا من ناحية الدم، لا شيء عليه. والدليل جاء عن عبد الله بن عمر أن زوجة ابنه، زوجة ابن عبد الله بن عمر، ولدت في مزدلفة، وضعت مولودها في مزدلفة، فتأخرت زوجة عبد الله بن عمر مع زوجة ولدها، زوجة ابنها اسمها صفية بنت المختار، فقدمتا إلى ميناء بعد غروب الشمس، فرمي الجمرة يوم العيد، فلم ينكر عليهم عبد الله بن عمر ولم يأمرهم أن يقضوا شيئا، فلم ينكر عليهم عبد الله بن عمر ولم يأمرهم أن يقضوا شيئا. رواه مالك في الموطأ. واضح وجه الاستدلال؟ أنهم جاءوا إلى ميناء بعد غروب الشمس، تأخروا بسبب ظرف الولادة، فرموا الجمرة بعد غروب الشمس يوم العيد، فلم ينكر عليهم عبد الله بن عمر ولم يأمرهم بشيء. طيب الآن كم وقت ذكرنا؟ ثلاثة، بعد طلوع الشمس هذا وقتها بالإجماع، قبل غروب الشمس في وقتها بالإجماع، وبعد غروب الشمس جمهور أهل العلم يرون بأنه لا شيء عليه. ولا دم عليه ولا شيء عليه. طيب سؤال، من رمى جمرة العقبة في ليلة العيد قبل طلوع الشمس، يعني خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وصل عند جمرة العقبة الساعة الواحدة، وبعد ساعات سيكون فجر يوم العيد ويصلي الناس صلاة العيد في الحرم، يعني حتى أقرب بالمسألة، هل يجوز له أن يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس من يوم العيد؟ معي بارك الله فيكم، قبل طلوع الشمس هل يصح له ذلك؟ الشافعية والحنابلة يرون أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف الليل، ليلة يوم العيد، من منتصف ليلة يوم العيد. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء، وإلا ما فائدة هذا الإذن؟ معي والأخوة الأفاضل، إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء وإلا ما فائدة هذا الإذن؟ وجاء عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مع خادم لها، قال الخادم: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في مصلاها. يعني رمت قبل طلوع الشمس، معي بارك الله فيه، وقبل طلوع الفجر، رمت قبل طلوع الشمس ورمت قبل طلوع الشمس. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وإلا ما فائدة إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء؟ فائدة الإذن أن يعني يتيسر عليهم الزحام ويخف عليهم الأمر، فيدفع من مزدلفة في آخر الليل ويرمو جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. طيب عندنا مسألة، وهذه مسألة لا أدري بعض الناس يضخمها تضخيما عظيما ويهول فيها، يعني قد يهولون في أشياء ويتركون واجبات وأركان، وهذا أمر إخوان الكرام لاحظوه في الحج. أتعجب من بعض الناس يسأل عن بعض الأمور الخفيفة والميسر فيها في الشرع، ويغفل عن السؤال عن واجبات وأركان. ما هي هذه المسألة؟ من أين تلتقط الحصيات؟ سألني أحدهم، قلت: يا أخي القطها من الإمارات، ما في حرج، القطها من أي مكان، الأمر يسير، الأمر هين. فلذلك لابد أن نفهم هؤلاء العوام، ركزوا على واجبات الحج. هذا ما يعني طبعا نتساهل في السنن، لكن بعض الناس يغفل عن الواجبات والأركان ويشدد على نفسه في هذا الأمر العظيم. ومن الطرائف قال لي أحدهم بأنه في مزدلفة لما شرح للناس الشرح العظيم عن أحكام رمي جمرة العقبة الكبرى، قال: فبدأ الناس يتوافدون عليه أعداد يعني كبيرة، يا شيخ هذه الحصى طيبة، هذه الحصى طيبة. قال: والشيخ عنده حلم عظيم، ما يتكلم ويجيبهم طيب طيب، وانفض المجلس. فوجد فرصة في أن ينام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام في مزدلفة خاصة بعد يوم عرفة وغيره. قال: فلما يعني قال الشيخ معروف بحلمه يعني، قال: فلما وضع رأسه ونام جاءه أحدهم وإيقظ من النوم: يا شيخ أرمي بهذه الحصى؟ قال: ارمي بها. يعني غضب عليهم على شدة حلمه. وهذا طبعا أيها الأخوة الكرام يعني قد يكون أحيانا من الوسوسة الموجودة عند بعض الناس. قال لي أحدهم لما رمينا الجمرة يوم العيد أو في أيام التشريق، قال: أنا شكيت في رمي في العام الماضي. قلت: الله أكبر، في العام الماضي والآن ذكرت، الآن جاي تسأل؟ لا يصح مثل هذا، هذا من تلاعب الشيطان ببعضهم، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن قدامة: من أي موضع شاء، حكاه إجماعا، يعني يباح لك أن تجمع الجمرات، حصى الجمرات من أي موضع تريد، من أي موضع تريد. ولكن واحد يقول: ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: غدات العقبة، غدات العقبة يوم العيد، وهو راكب على راحلته، يعني تحرك من مزدلفة أو ما تحرك، تحرك، هات ألقط لي. يعني من أين تجمع؟ ها؟ من منى، تجمع من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرف من مزدلفة وتوجه إلى منى، فقال ألقط لي الحصيات. والأمر يسير والأمر هين أيها الإخوة الأفاضل، فلا يشدد الإنسان على نفسه مثل هذه المسائل. أنبه على نقطة أيها الإخوة الأفاضل، جمهور أهل العلم يرون على أنه لا يصح الرمي بالطين ولا المعادن، فانتبهوا، أو ما يعرف في أيامنا بالقار، بالقار أيها الإخوة الكرام، لا يصح الرمي به، لأنه جاء في حديث جابر فرماها بسبع حصيات. مثلا يعني مثال آخر، من رماها بنعله أكرمكم الله، رماها بكرسي، هذا كان يفعلونه سابقا بالنعل وغيره، يفعلون هذا الأمر. فنقول جمهور أهل العلم يرون بأن هذا الرمي غير مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والنبي صلى الله عليه وسلم رماها بحصيات، فانتبهوا بارك الله فيكم. طيب مسألة، من رمى السبع حصيات دفعة واحدة تعتبر رمية واحدة ولا تجزئ عن سبع حصيات، والدليل قال جابر يكبر مع كل حصاة، ما رماها مجتمعة، رماها متفرقة، رماها متفرقة، وجمهور أهل العلم يرون أنها غير مجزئة، غير مجزئة عن سبع حصيات. طيب سؤال أو مسألة، وضع الحصى، ما يرمي الحصى عند الحوض، يضع الحصى ويتدحرج الحصى، جمهور أهل العلم يرون بأنه غير مجزئ، لأنه ما رمى، الرمي واضح أيها الأخوة الكرام، رمي. بعض الناس يضع الحصى هكذا ثم يتدحرج، هذا ما يسمى رمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوع الحصى في الحوض في المرمى، حكي الإجماع على وجوب ذلك، حكي الإجماع على وجوب ذلك. أما إصابة الحصى للشخص لا يجب، إصابة الحصى للشخص هذا غير واجب، وإنما الواجب وقوع الحصى في الحوض أو المرمى. طيب حكى الإجماع ابن رشد وابن قدامة والنووي. مسألة، غسل الحصى هل يغسل ينظف؟ في المسألة خلاف، الأصوب أن هذا غير مشروع، أن هذا غير مشروع، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. لكن لو واحد نظف الحصى مثلا لأنه يلوث يده مثلا، مثال يعني، لا إشكال في هذا، لكن هل من السنة غسل الحصى؟ هذا غير مشروع، غير مشروع. وطبعا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى الخذف، قالوا مثل حبة الحمص، فما يأتي الإنسان بالأحجار الكبيرة ويرمي. وأنبه على نقطة أيها الأخوة الكرام، الرمي عبادة يحبها الله عز وجل. جاء في الحديث الذي صحه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، ولك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. يعني لسنا في الحج عند الرمي في مقام ضحك وسخرية، قال لي أحد مشايخ، وقال هذا في محاضرة أيها الأخوة الكرام، يعني أنا كنت حاضرا وأنقل كلامه، قال عند الجمرات جاء رجل، وين الملعون هاتوه، يعني يظن بأن الشيطان موجود وكأنه ثأر بينه وبين الشيطان، وننسى أن هذه شعيرة عبادة، يعني لابد أن يأتي الإنسان بها على وفق الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعد الرمي ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحر الهدي، وبعد نحر الهدي حلق شعر رأسه. فالنحر قبل الحلق، النحر قبل الحلق، قال فلا أحل، مر معنا في حديث الباب، حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. طيب ثم بعد ذلك عندنا طواف الإفاضة، بعد الحلق عندنا طواف الإفاضة، وستأتي معنا أيها الأخوة الكرام بعض الفوائد المتعلقة بالحلق في بعض الأحاديث القادمة. عندنا طواف الإفاضة، ما أول وقت طواف الإفاضة؟ متى يبدأ الوقت؟ مذهب الشافعية والحنابلة أيها الأخوة الكرام أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل، والدليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع، دفع الضعفاء من مزدلفة بعد منتصف الليل، يعني الضعفاء يدفعون بعد منتصف الليل، وأعمال يوم العيد ترتيبها على التخير. فإذا من توجه إلى مكة مباشرة يجوز له أن يطوف، من توجه إلى مكة مباشرة يجوز له أن يطوف. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوقت يبدأ بعد منتصف الليل من يوم العيد، ليلة العيد. طيب، من لم يتيسر له أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، وهذا قد يقع، يعني واحد ما استطاع أن يطوف يوم العيد فطاف ثاني العيد، بإجماع العلماء أن طوافه مؤد للفرض، بإجماع العلماء ولا شيء عليه، حكى الإجماع ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، بإجماع العلماء لا شيء عليه. وهذا يا إخوان الكرام من تيسير الله عز وجل، رجل تعب من المشي وغيره وما استطاع، أو الزحام كان شديد جدا في يوم العيد ما استطاع أن يطوف في يوم العيد بارك الله فيكم، فله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ثاني العيد. وطبعا طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ذكر في القرآن، أين ذكر في القرآن؟ وين الآية يا شيخ؟ أحسنت، وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج. متى آخر وقت طواف الإفاضة؟ آخر وقت طواف الإفاضة لا حد لآخر وقت طواف الإفاضة، فلو طاف بعد سنة طوافه مؤد للفرض، لو طاف بعد سنة طوافه مؤد للفرض. ابن حزم يرى بأن حجه باطل، ابن حزم يرى بأن حجه باطل لو أخره بعد أشهر الحج، لكن الصواب بأنه لا حد لآخر وقت طواف الإفاضة من ناحية الإجزاء أنه مؤد للفرض. يرى بعض أهل العلم بأنه إن أخره عن اليوم الثاني من أيام التشريق بأن عليه الدم، يعني طواف مؤدي للفرض ولكن يجبر هذا بدم. طيب وين صورة هذه المسألة؟ رجل أيها الإخوة الكرام يوم العيد بعد ما دفع من عرفة وراح مزدلفة، ويوم العيد بعد ما رمى الجمرة أغمي عليه، أغمي عليه وبقي في غيبوبة 6 أشهر، استيقظ من الغيبوبة، نقول اذهب الآن وطف طواف الإفاضة معي بارك الله فيكم. فهذه مسألة اعرفوها، هذه مسألة اعرفوها بارك الله فيكم. طيب عندنا سؤال، وقبل هذا القارن إن طاف وسعى أول شيء يوم العيد يكون عليه طواف فقط، المفرد كذلك طواف فقط، المتمتع عليه طواف وسعي، المتمتع عليه طواف وسعي. عندنا في الحج تحللين، تحلل الأصغر الأول والتحلل الأكبر. عمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ أعمال يوم العيد 4 صح؟ هذا ما تحتاج تفكير على طول، قد يكون كلامي خطأ. 4 والسعي، أحسنت، الرمي، النحر، الحلق، الطواف والسعي، الطواف والسعي عمل واحد يعني مضمومين لبعض. النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم تحلل وتطيب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ثم طاف معي بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام رمى نحر حلق ثم بعد ذلك تحلل ثم طاف طواف الإفاضة. في التحلل الأول أو الثاني أخرج عمل واحد أخرجه لا علاقة له بالتحلل، ما هو؟ اللي ركز معنا في درس أمس يعرف الجواب. أنا ما بعيد السؤال أشوف من مركز وياي. أعمال يوم العيد 4، رمي، نحر، حلق، طواف وسعي. في التحلل الأكبر أو الأصغر في عمل واحد من هذه 4 تخرجه لا علاقة له بالتحلل. لا كيف؟ النحر، لأن الإنسان قد ما يكون عنده هدي، معي بارك الله فيكم، ما عنده هدي ما يتحلل يعني؟ لا، يتحلل، يصوم 3 أيام و7 إذا رجع. فالنحر لا علاقة له بالتحلل، معي بارك الله فيكم، سواء كنت يعني ذبحت الهدي، ما كان عندك هدي، هذا ما ليس له علاقة بالتحلل، ليس له علاقة بالتحلل. طيب، الآن المسألة بما يقع التحلل الأول وبما يقع التحلل الأكبر الثاني. التحلل الأكبر يقع طبعا يعني حتى نلملم المسألة ويسهل علينا ترتيبها، التحلل الأكبر يقع بفعل الأعمال الثلاثة، بفعل الأعمال الثلاثة، الرمي، الحلق، الطواف والسعي. فعلت هذه الأعمال الثلاثة حل لك كل شيء حتى النساء. طيب، بس التحلل الأول بما يكون؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والصواب والله تعالى أعلم أن التحلل الأول يكون بفعل عملين من 3 أعمال، بفعل عملين من 3 أعمال. ما الدليل؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رمى، نحر، نخرج النحر، حلق، ثم تحلل، ثم طاف. فعل كم عمل؟ لا، عملين ثم تحلل، معي بارك الله فيكم، فعل عملين من 3 يوم العيد، 3 أعمال للتحلل، رمي، حلق، طواف. النبي عليه الصلاة والسلام رمى، حلق، هذا عملين، ثم تحلل التحلل الأصغر، ثم طاف، معي بارك الله فيكم. فالتحلل الأصغر يكون بفعل عملين من 3 أعمال. نعم، بعض أهل العلم يقول بأن التحلل الأصغر يكون بفعل عمل واحد وهو الرمي، ولكن إخوان الكرام القول الأول أحوط وأقوى في الاستدلال، القول الأول أحوط وأقوى في الاستدلال. يعني الطواف مع الحلق تتحلل تحلل أصغر، الطواف مع الرمي تتحلل تحلل أصغر، الرمي مع الحلق تتحلل تحلل أصغر، معي بارك الله فيكم. فانتبهوا لهذا العمل. طيب، سؤال، التحلل الأول ما معناه؟ التحلل الأول ما معناه؟ في المسألة خلاف. القول الأول أنه يحل لك كل شيء، كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. القول الثاني عند المالكية يحل لك كل شيء من محظورات الإحرام إلا شيئين، النساء والطيب، والطيب العطر. والصواب القول الأول، والصواب هو القول الأول. جاء أيها الإخوة الكرام عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا رمى الرجل الجمرة ب7 حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم ابن عبد الله بن عمر: وكانت عائشة تقول: قد حل له كل شيء إلا النساء. قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من السنن من أراد أن يطوف طواف الإفاضة وقد رمى وقد حلق أن يتطيب كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ رميت جمرة العقبة، حلقت، من السنة أن تتطيب ثم تطوف طواف الإفاضة، تطوف طواف الإفاضة. طيب، عندنا مسألة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة 11، ليلة 12، المبيت في منى هذه الليالي، جمهور أهل العلم على أنها من واجبات الحج، والحنفية يرون أنها من سنن الحج، والصواب أنها من واجبات الحج، الصواب أنها من واجبات الحج. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة ألا يبيتوا في منى لأنهم كانوا مسؤولين عن السقاية، وأذن للرعاة ألا يبيتوا في منى. فلو كان المبيت سنة ما يحتاج أن يأذن لهم، معي بارك الله فيكم، طيب، وهناك أيضا دليل آخر عن عمر أنه قال لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة، وكان يوكل بذلك رجالا لا يتركون أحدا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه، ما يسمح للناس أن يبيتون برع منى، وكان يدخلهم ويأمر برجال أن يدخلوهم إلى منى. قال ابن عبد البر هذا أحسن ما في الباب، يعني دليل واضح على الوجوب. طيب، مسألة، من كان قائما على شؤون الحجاج العامة، الأطباء، رجال الأمن، الشرطة، بعض المسؤولين، ولا يستطيع أن يبيت في منى لأنه مرتبط مثلا بأمور الحجاج في الحرم، فيجوز له في قول جمهور أهل العلم ألا يبيت في منى، ولا شيء عليه، لا إثم ولا دم، لا علي ما يوجد عليه أي شيء. وألحق جماعة من أهل العلم بذلك أصحاب الأعذار، مثل من؟ المرضى، أو رجل عنده أموال تحتاج إلى حراسة، فلا إثم عليه ولا شيء عليه إذا لم يبت في منى، وهو اختيار الشيخ بن باز العثيمين. رجل مريض مرض شديد ما يستطيع أن يأتي إلى منى، فما بات في منى، لا إثم عليه ولا دم عليه، لا شيء عليه. قالوا إذا كان الرعاة يقومون على الغنم يحق لهم، يجوز لهم أن يتركوا المبيت في منى، فكيف بالمريض المعذور ما يستطيع؟ هذا يعني من باب أولى، خاصة إذا كان المرض شديدا به. طيب سؤال، رجل متعمد ترك المبيت بمنى ليلة واحدة، يظهر والله أعلم أنه إن ترك المبيت في الأيام كلها عليه دم، وإن تركه في ليلة واحدة عليه الصدقة، وهذا فتوى الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله. قال له أحدهم رجل أو امرأة تركت المبيت بمنى ليلة فعليها دم، قال شيخ دم على ليلة؟ ينكر عليه، تلزمه بدم على ليلة واحدة، فالدم على مجموع الليالي وليس على ليلة واحدة، فانتبهوا بارك الله فيكم. وطبعا إخوان الأفاضل، أنا هذا الأمر أذكره مرارا وتكرارا، معاذ الله أن نذكر هذه المسائل للتزهيد في السنة أبدا والله، وإنما نذكرها لأنك قد تسأل فتعرف الجواب، بل عندما نعلم بأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم مبيت في منى نقول لجميع الحجاج ابقوا في منى، طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أحيانا قد تقع بعض الظروف التي لا تملك فيها شيئا، فهنا طالب العلم يعرف كيف يتصرف. طيب، حكم الرمي في أيام التشريق واجب عند جمهور العلماء، واجب عند جمهور العلماء. الدليل، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى، ما أذن لهم بترك الرمي، ترك الرمي ما أذن لهم، أذن لهم أن يتركوا المبيت بمنى، لكن الرمي ما أذن لهم أن يتركوه، دليل على أنه ماذا؟ واجب من واجبات الحج. طيب، متى ترمى الجمرة؟ في أيام التشريق، ترمى بعد الزوال في قول جمهور أهل العلم. والدليل، جاء عن جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد إذا زالت الشمس. وعن عبد الله بن عمر قال كنا نتحين نترقب فإذا زالت الشمس رمينا. طب يوم 12 من ذي الحجة هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ هذه مسألة بدأ بعض الناس يتكلم عنها كثيرا. أولا أقول الخلاف محفوظ في هذه المسألة، المسألة ليست إجماع أيها الأحبة الكرام، لابد على طالب العلم أن ينتبه لهذا. وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه رمى قبل الزوال، جاء عن عبد الله بن الزبير ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم في رأي الشخص أن الراجح أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، سواء في يوم 11 أو 12، الرمي وقته بعد الزوال. ذكرت لكم مسألة خلافية، مسألة مثل أي مسائل علمية، فلا يظن ظان أن من قال مثلا إن الرمي لا يصح قبل الزوال إن هذا متشدد. لا، هذا ليس متشدد، هذا قول جمهور أهل العلم. معي بارك الله فيكم؟ بعض الناس يقول أنت متشدد أنت كذا، لا أخي ليس تشدد، هذا قول جمهور أهل العلم. وفقط أخواني باب يعني المثال، الدفع من مزدلفة في آخر الليل للضعفاء أو للأقوياء الذين يلحقون بالضعفاء يقول به مجموعة من أهل العلم، لكن كلهم متفقون أن المبيت أفضل. في الأزمان الأخيرة الآن أيهما أيسر بالتجربة، أن تدفع من آخر الليل في مزدلفة بعد منتصف الليل أو تبيت إلى الفجر، أيهما أيسر بعد منتصف الليل؟ جربتها الشيخ؟ ليس بأيسر. الشيخ العام الماضي انقسم من في حملتنا إلى قسمه، القسم الأول كانوا أقل، قالوا سنذهب من آخر الليل بعد منتصف الليل، لكم ذلك لكن السنة النبات، فأصر. فلما أصبحنا الفجر ظلت أن الأكثر سيبقى، فما بقينا إلا 7 والكل قد ذهبوا في آخر الليل، فوجدت هم ذهبوا بعد منتصف الليل ونبت في مزدلفة مع مجموعة، ويسر الله الدعاء إلى قبيل الشروق وتحرك، وجدت أن الفارق بيني وبينهم تقريبا 1 أو 1.5 ساعة، وذكروا لي أنهم وقعوا في عناء عظيم. معي بارك الله فيكم؟ وأذكر ورة أحد الحجاج قلت له ارمي بعد الزوال فأصر، وذهب في 7 تقريبا، فرأيته قد جاء بعد أذان الظهر خير، قال ما تمكنت من الخلاص إلا الآن. قلت له هذا الذي يخالف السنة. فلذلك الإنسان بارك الله فيكم يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. طبعا وذكرتكم بعض المسائل الرخص التي يفتي بها مشايخنا وعلماءنا هي في مقام الفتوى، لو عرض عليك سؤال يعرف طالب العلم كيف يتصرف، ييسر على الناس في ضوء الدليل ليس بالرأي والهوى، فانتبهوا لذلك بارك الله في الجميع. طيب مسألة مفيدة جدا أيها الأحبة الكرام، رجل ما استطاع أن يرمي يوم 11 يوم 11، ماذا يفعل؟ يجمع الرمي، رمي يوم 11 مع يوم 12، لا حرج عليه في ذلك. رجل متأخر ما استطاع أن يرمي يوم 11 و12 وأراد أن يجمعها كلها في يوم 13، يصح ولا حرج. طيب ما صورة هذه المسألة؟ رجل يسكن في مكان بعيد عن الجمرات ويأتي إلى منى في الليل ويبات فيها إلى الفجر، في الصباح يرجع إلى مكانه، ويشق عليه جدا أن يمشي إلى الجمرات ويرمي فيها، فنقول له في هذه الحال لو جمعت رمي يوم 11 مع 12 لا حرج. وإذا أصيب الإنسان بعذر كبير يعني شق عليه الأمر مشقة عظيمة ما قدر يرمي يوم 11 ولا يرمي يوم 12 وهو متأخر، فنقول له ارمي يوم 13 عن يوم 11 و12 و13. ما الدليل على ذلك؟ عن عاصم بن عدي العجلاني قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، يوم العيد يرمونه، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، يرمون الغد 11 ومن بعد الغد ليومين، يعني يوم 12 يرمون عن كم يوم؟ عن يومين، ثم يرمون يوم النفر يوم 13 من ذي الحجة. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ ما سمعت؟ يوم 12 سيرمي عن يوم 11 و12، ويوم 13 سيرمي عن يوم 13. لكن لو قدر في بعض الحالات قد يقع للإنسان ظرف صعب جدا ما يستطيع أن يرمي فيه يوم 11 و12 وهو متأخر، فنقول له اجمع هذه الأيام في يوم 13، في يوم 13 لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. الرمي بعد يوم 13 لا يصح بإجماع العلماء، انتهى معي بارك الله فيكم، انتهى الرمي. يعني بعد غروب الشمس يوم 13 ما يأتي شخص ويقول سأرمي الجمرة، لا، انتهى الأمر بإجماع العلماء، حكاه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فائدة أيها الأخوة الكرام عن عبد الله بن عمر، والحديث رواه البخاري، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، الدنيا ما معناها؟ الصغرى، بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يروي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، رواه البخاري. وهذا الدعاء عليه اتفاق المذاهب الأربعة، هذا الدعاء عليه اتفاق المذاهب الأربعة. وجاء أن التابعين كانوا يتروون الماء، يحملون الماء معهم لطول الدعاء، طول الدعاء. حتى جاء عن بعضهم أن الدعاء، دعاء الجمرة الصغرى والوسطى، يكون قريب سورة البقرة، قريب سورة البقرة. لكن من شق عليه يدعو له بالقليل من باب إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن أيها الأخوة الكرام، الترتيب في أعمال يوم العيد غير واجب، الترتيب في أعمال يوم العيد غير واجب. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، أنك إذا رميت جمرة العقبة الكبرى، يعني إخواني من باب التقريب فقط، الآن القادمين من منى من هذه الجهة، يعني منى في ظهوره وجمرة العقبة الكبرى في وجههم، يرمونها من أي جهة؟ من هذه الجهة أم من هذه الجهة اللي حجوا؟ هذه الجهة، هذه، لا العكس، لأنك إذا وقفت هنا أين ستكون مكة؟ على يسارك، ومنى عن يمينك، ومنى ستكون ماذا؟ عن يمينك. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ تأتيها هكذا ثم ترميها من هذه الجهة، من هذه الجهة، لأنك ستجعل مكة بهذه الطريقة عن يسارك، ومنى ستكون عن يمينك. ثم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال المقصرين. فائدة أيها الأخوة الكرام، عند الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس. يعني السنة أن نبدأ في الحلاقة بأي جانب؟ الجانب الأيمن، واضح أيها الأخوة الكرام؟ والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، بدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم أعطاه للناس يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه للناس يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأخوة الكرام، ما يذكر في أيامنا أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا دليل عليه، بل عذرا أيها الأخوة الأفاضل، بعض هذه الادعاءات كلام لأكل أموال الناس بالباطل، يكذبون فيه على الناس ويخدعون به الناس. طيب فائدة، لماذا قلت هذه، يعني لماذا قلت آثار النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة إلينا؟ أولا، كان كثير من الصالحين من الصحابة ومن بعدهم يأمرون أن تدفن آثار النبي صلى الله عليه وسلم معهم. بعضهم كان يوصي أن يجعل شعر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بين عينيه. هذا جاء عن يعني القرون الأولى، أنهم كانوا يوصون بهذا إذا كان عندهم شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يطلبون أن يكفنوا ببردة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خلفاء بني العباس عندهم بردة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم قضيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني السيف وغيره كان موجود عندهم، وكان يخرج على الناس في يوم العيد ومعه آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا من كثير في بداية النهاية. فلما جاء التتار عدمت وفنيت هذه الآثار. معي بارك الله فيكم، يعني لو سألنا أنفسنا، جدي الرابع أو الخامس عندي قطعة من ثيابه أجيبه؟ تفنى، تروح هذه الأشياء. فما بالكم بشيء قبل 1400 سنة. فمن زعم عليه أن يخرج شيئا صحيحا وسندا متصلا إلى ذلك. وأما أكل أموال الناس بالباطل وخداع البسطاء، فهذا أمر أيها الأخوة الكرام لا يجوز، محرم هذا الأمر، هذا الأمر محرم ولا يجوز. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: انفري. تقدم الكلام عن مسألة طواف الحائض في الدروس الماضية. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طواف الوداع واجب في قول جمهور أهل العلم، إلا في قول المالكية يرون بأن طواف الوداع سنة، والصواب أنه واجب. جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن، شوف التأكيد، أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. طواف الوداع في العمرة جمهور أهل العلم يرون بأنه غير واجب، طواف الوداع في الحج واجب، جمهور أهل العلم يرون الوجوب، في العمرة جمهور أهل العلم يرون أنه غير واجب. مسألة ضم طواف الإفاضة مع طواف الوداع يجوز ولا حرج، وينويه طواف إفاضة ما ينويه طواف وداع. معي والأخوة الكرام، مع التنبيه أنه لو أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، هل سيكون قد تحلل التحلل الأكبر أم الأصغر؟ الأصغر، لأن التحلل الأكبر يكون بماذا؟ بالأمور الثلاثة. فإذا أخره مع الوداع سيكون ماذا؟ من التحلل الأصغر إلى أن يطوف. وأنبه على مسألة، بعض الأخوات هي تظن أنها تيسر على نفسها، تؤخر طواف الإفاضة إلى الوداع من دون شيء ملح، ما نستطيع أن نحرم عليه هذا الأمر، ولا تنتبه أنه قد يأتيها العذر الشرعي. طيب إذا جاءها العذر الشرعي ماذا تصنع؟ معي بارك الله فيكم، فنقول المبادرة المبادرة، خاصة أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، فالمبادرة المبادرة، المبادرة طيبة بارك الله فيكم. لو ما طف طواف الوداع تجبر بدم والأمور متيسرة بإذن الله عز وجل، لكن لو ما طف طواف الإفاضة يبقى دين في الذمة، يبقى دين في الذمة، ولا تكون قد تحللت التحلل الأكبر. مسألة أيها الأخوة الكرام، إن طاف طواف الوداع لا يجوز له أن يبقى في مكة، يخرج من مكة. طيب وهو في الطريق اشترى شيء من دكان في الطريق بارك الله فيكم، لا حرج عليه باتفاق العلماء، حكاه من قدامه. لكن شخص آخر بعد طواف الوداع أراد أن يذهب للسوق دون سبب، يعني أضرب لكم هذا المثال، رجل طاف طواف الوداع وهو ينتظر الحافلة، والحافلة ما وصلت، إلى أن تصل الحافلة ذهب إلى دكان قريب واشترى بعض الأمور لا حرج عليه، أو إلى أن تصل الحافلة وضع رأسه ونام لا حرج عليه. ولكن بعض الناس يتعمد من دون حاجة أن يبقى في مكة، عليه أن يعيد طواف الوداع. وأنبه هنا على نقطة، بعض الحملات يريدون أن يسافروا يعودوا للدولة الساعة 10 ليلا، المفروض أن يكونوا في المطار، نفترض أيها الأخوة الكرام بعد صلاة الظهر، خاصة في أيام الحج يطوفون طواف الوداع بعد صلاة الفجر، ويبقون نائمين إلى الساعة 11 في مكة، ثم يتحركون إلى المطار يعيدون طواف الوداع، يعيدون طواف الوداع. فانتبهوا لذلك أيها الأخوة الكرام. إلا طبعا نتكلم عن حالة بارك الله فيكم، إن نفترض إن الناس مغلوب على أمره، ما استطاعوا أن يقنعوا صاحب الحملة، وأحيانا قد يقع هذا، بعض أصحاب الحملات الله يهديهم يعني عندهم تسيب، لا أقول تساهل، تسيب. فأرجو هنا أن يكون هؤلاء لا شيء عليهم، والإثم يكون على صاحب الحملة، لأنه هو المفرط وهو الذي غرر بهؤلاء الناس. ويحكى في حملات دول مختلفة أن بعضهم خدع الحجاج، الحجاج جاءتوا من أماكن بعيدة، رجل من إفريقيا مثلا ما يعرف وين منى والعزيزية وغيره، ما يعرف، فسكنه في العزيزية، قال هذا من منى، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا إثم عظيم، هذا لا يجوز بارك الله فيكم. ويحكى عن بعضهم أصحاب العربات الذين يطوفون الناس، إذا طوفوا بعض كبار السن يقول له الكبير الشوط رقم كم؟ يقول السادس، ويكون الشوط الرابع أو الخامس، هذا والله لا يجوز، وهذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحد منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. مرت معنا هذه المسائل. قال باب المحرم يأكل من الصيد. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناوله العضد فأكلها. وعن الصعب بن جثام الليثي، ليس مصعب، الصعب بن جثام الليثي، أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. عندنا مسألتين أيها الأخوة الكرام، إذا صاد الحلال صيدا ثم قدمه للمحرم فلا يخلو من حالين. الحال الأولى صاده للمحرم، الحال الأولى إذا صاد الحلال صيدا من نفسه دون إشارة أو إعانة من المحرم، وما صيد هذا الصيد لأجل المحرم. رجل حلال صاد صيد لنفسه، فلما أعد هذا الصيد وطبخه مثلا رأى جماعة محرمين قال تفضلوا معي، فهذا جائز ولا حرج عليه في ذلك، فهذا جائز ولا حرج عليه في ذلك باتفاق الأئمة الأربعة. لو صاد الحلال صيدا من أجل المحرم، يعني رأى جماعة محرمين صاد صيدا كي يقدمه له، فقول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل هذا الصيد. ما الدليل؟ حديث الثاني، الصعب بن جثامة قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيد، رده نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا رده؟ لأنه صيد لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. أبو قتادة قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الصيد، لماذا قدم له؟ صاد أبو قتادة الصيد لنفسه، ما له علاقة بأي شيء. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للتناول منه، فهذا جائز ولا حرج عليه. هذا ما تيسر أيها الأحبة الأفاضل من كتاب الحج، وبهذا تمت أبواب العبادات من عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وتم هذا الشرح في ليلة 29 من ذي القعدة، ليلة الخميس لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الحج بإذن الله عز وجل أيها الأحبة الكرام، نبدأ في يومي الثلاثاء والأربعاء شرح، نبدأ في شرح بلوغ المرام، ونشرع من كتاب النكاح. نبدأ بشرح بلوغ المرام ونشرح من كتاب النكاح. قد يقول قائل لماذا بلوغ المرام؟ أولا أيها الإخوة الكرام، عمدة الأحكام ألفه الحافظ عبد الغني المقدسي، وقصر أحاديثه على ما رواه البخاري ومسلم، ففاتته أحاديث كثيرة جدا. لو تلاحظون نضيف كثير من المسائل على أحاديث الباب لأنها لم تذكر أصلا. أما بلوغ المرام فجمع الحافظ بن حجر مجمل أدلة الأحكام ولو ما رواها البخاري ومسلم، فستمر علينا مسائل كثيرة من أحاديث الباب، معي بارك الله فيكم. فلذلك بعد الحج إذا فسح الله في العمر نشرع إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام. طيب ليش ما بدأنا من كتاب البيوع؟ البداية من كتاب البيوع يعني قد يشق على مجموعة من الأحبة، فإذا بدأنا من كتاب النكاح يهون الأمر. أحد عنده سؤال يتعلق بدرس اليوم؟ تفضلوا بارك الله فيكم. تفضل. هذا في أيام التشريق، هذا في أيام التشريق. لا الشيخ، يوم العيد ترمى الكبرى فقط، يوم 11 ترمى الصغرى والوسطى والكبرى، معي بارك الله فيك شيخ. يوم 11 الصغرى والوسطى والكبرى، 12 الصغرى والوسطى والكبرى، 13 الصغرى والوسطى والكبرى. مجموع الحصيات كم ستكون؟ كم ستكون؟ 72؟ ها؟ لا لا، مع 7 مال يوم العيد 70، 70 حصى، 70 حصى، معي بارك الله فيك. هذا هو الحاج ما ليس عليه صلاة العيد، معي، لكن إن أدركها في الحرم فيصليها، إن أدركها في الحرم يصليها. بس بالمناسبة بتنا مرة في مزدلفة وصلينا الفجر فيها، ودعونا الله عز وجل إلى قبيل الشروق، وأدركت تقريبا صلاة العيد في الحرم. يعني هذا من لطف الله وتيسيره، يعني فضلا عن الخطبة، فقد يدرك الإنسان أحيانا صلاة العيد. تفضل تفضل شيخ. ولي الأمر الشيخ، يعني الدولة السعودية، لكن طبعا تأذن الدولة في دفع الناس مع الغروب، معي بارك الله فيك، لكن الحج يكون بترتيبهم. نعم تفضل شيخ. الظاهر والله أعلم أنه أيضا لا حرج عليه. الشيخ ابن عثيمين يقول قاعدة الشيخ جميلة، كلام الشيخ يقول: حدد وقت بداية الرمي في الشرع ولم يحدد وقت نهاية الرمي، فيدل بأن الأمر فيه سعة. أحسنت، أنا بس أعيد السؤال: في بعض الأيام خاصة يوم 12 يشتد الزحام بشكل غير متوقع، فنقول الصواب أن تطوف طواف الوداع ثم تخرج، ولو تأخرت ما تأخرت في الطريق فقد برئت ذمتك. لكن الإشكالية أحيانا بعض الحملات يبيتون النية في أنهم يجعلون الحجاج ينامون، يطوفون طواف الوداع يرجعون للسكن يبقون فيه قرابة 12 ساعة، فهذا حقيقة والله تعالى أعلم لا يصح، لا يصح. هنا يعني يقولون لهم بنطوف الليل مثلا ثم نرجع للسكن وننام إلى العصر، ثم بعد العصر نذهب إلى مكة إلى جدة، لا يصح هذا. نعم، أما إذا وقع ظرف خارج عن إرادة الإنسان لا حرج، لا حرج. مثال: واحد من الحجاج، وأنا رأيت هذا الأمر يعني في حملة من الحملات، فقدوا حاجا، فقدوا، الناس كلها موجودة في الفندق يريدون أن يخرجوا، وضعوا أمتعتهم في الحافلة، فجاء بعد 10 ساعات، في هذا الوقت ناس تعبانة ونامت، لا حرج عليها، لا شيء عليها. لكن الإشكالية في الترتيب المسبق. ما في حرج، ما في حرج. نعم الشيخ، ولو تأخروا في الطريق لا شيء عليه، لا شيء عليه. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل الشيخ. لا ما يصح، لأن ما يكون آخر عهدك بالبيت، يكون آخر عهدك برمي الجمرات، معي بارك الله فيك. هنا لا ما يلزم الشيخ، لو وكل لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه، معي بارك الله فيك. طبعا السنة أن يذبحوا وأن يأكل من لحم الهدي، هذا ما في إشكالها، لكن لو ما تيسر وكل بعض الجمعيات هناك، بعض المشاريع المخصصة لذبح الهدي والأضاحي، لا حرج، لا حرج. خاصة أن نتكلم عن يعني تقريبا عدد يقدر بالذين بيذبحون يعني عليهم هدي فوق 1,000,000 شخص، فلك أن تتخيل من قيل له اذهب واذبح الهدي، يكون الأمر فيه صعوبة ومشقة عظيمة جدا على الناس. يعني وفقط يعني في الزمن الماضي للعلم ماذا كان يصنع بعضهم، لأن أعداد الأضاحي الهدي عدد كبير، يأتون بالشاة يذبحونها ثم يرمونها رمي، وشاهدت شيء قريب من هذا بارك الله فيك. فجاءت الدولة السعودية جزاهم الله كل خير ونظموا هذه العملية تنظيما كاملا، جعلوا مشروع المملكة العربية للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وضبطوا هذه العملية ضبطا كاملا. والله الصدر يتلجلج من هذا العمل حقيقة، يتلجلج من هذا العمل والله أعلم. وين الإشكالية؟ إن لا يصح لك أن توكل ثم تخرج من منى، معي بارك الله فيك. يعني بعض الناس هو خارج منى الآن خلاص يقول لك أنا موكل، لا ما يصح هذا. فيتكلم بعض أهل العلم يقولون توكل وتكون موجود في منى، تكون موجود في منى والله أعلم. وأنا أنصح عموما بأن الإنسان يؤخر سفر عن يوم 12، أن يوم 12 يكون الزحام شديد جدا جدا. وأعرف مجموعة من الحجاج قالوا ما طفنا طواف الوداع، ما استطعنا، ما قدروا على هذا. فينتبه الإنسان لو أخر يوم لا يضره شيء. نعم صادق صادق. قال لي أحدهم بأنه يعني تعجل وكان في عجلة عظيمة. أنا أختم بهذا الأمر. ورحلته جدة أبوظبي سدني، قال لما تعجلنا وبعد كرب عظيم وصلنا إلى المطار، قال كنا مجموعة، قال كنت أنا في أولهم، فيسر الله لي إدراك الطائرة هو وزوجته، والمجموعة الذين في الأخير ما سمح لهم لأنهم تأخروا قليلا. قال فتحت عيني في جدة ثم فتحتها مرة أخرى في أبوظبي من شدة التعب. قال فركبنا الطائرة من أبوظبي ففتحت عيني فوق ماليزيا، كل هذا في إرهاق عظيم. فلذلك نقول لو يسر الإنسان على نفسه وأصاب الأجر الأعظم فإن هذا طيب. ولو الناس اشترطت على أصحاب الحملات سيرضخون لهم، لأنهم بعضهم يهمه جيبه، فلذلك يذكرون بهذا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله.